سيداتي وسادتي، برنامج قضاياها سندعوكم لمتابعته ضمن برامج هذه الفترة من إذاعة العراق الحر في براغ. أما الآن فموعدكم مع جولة إخبارية يغطيها ملف العراق اليومي برفقة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: قصف جوي أمريكي على مواقع الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف، واشتباكات متجددة في مدينة الصدر في بغداد، ومتشددون إسلاميون يؤكدون تهديدهم بمهاجمة السلفادور إثر إرسالها مفرزة عسكرية جديدة إلى العراق. ولكن قبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
سيدتي وسادتي، هذه ميسون أبو الحب تحييكم مرة أخرى وتقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. دارت معارك بين القوات الأمريكية وجيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر في مدينة النجف الأشرف اليوم، ووقعت انفجارات وسمع إطلاق نار قرب الروضة الحيدرية. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن الدبابات الأمريكية اقتربت إلى مسافة 250 مترا من الروضة التي يحتمي داخلها عدد من المقاتلين، وهي أقرب مسافة تصل إليها هذه الدبابات حتى الآن. في الوقت نفسه اعتلى القناصة الأمريكيون سقوف المباني المحيطة بالروضة حسب ما نقلت الوكالة عن شهود عيان. إطلاقات نارية سمعت في الشوارع المحيطة بهذه المنطقة، وتصاعد دخان أسود من الجزء القديم في المدينة حيث يدور الجزء الأكبر من القتال، وكان مسلحون قد أطلقوا قذائف هاون في اتجاه القوات الأمريكية في وقت مبكر من هذا اليوم، فردت الأخيرة باستخدام المدفعية. غير أن من الملاحظ أن حجم القوات العسكرية في الجزء القديم من المدينة تضاءل إلى حد بعيد هذا اليوم مع تقدم القوات الأمريكية في اتجاه الروضة حسب قول شهود عيان. مصادر طبية ذكرت أن 2 من المسلحين قد قتلا في الأقل وجرح 4 آخرون. في بغداد في مدينة الصدر وقع انفجار يبدو أنه ناجم عن قصف أمريكي، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 بجروح حسب مصادر طبية في مستشفى الصدر، بينما قال الجيش الأمريكي ألا علم له بهذا الحادث. قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم إن بلاده لا تقدم دعما إلى السيد مقتدى الصدر في قتاله مع القوات الأمريكية والعراقية، ثم اعتبر أن القوات الأمريكية هي المسؤولة عن الاشتباكات التي تدور حاليا في مدينة النجف الأشرف. وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية نقلت عن خاتمي قوله: إننا لم نأخذ جانب أي جماعة أو فئة في العراق على الإطلاق. خاتمي أضاف أن المقاتلين الموالين للسيد مقتدى الصدر لم يستفزوا القوات الأمريكية هذه المرة في العراق لتبرير هذه الهجمات، وقوات الاحتلال تؤدي الدور الأساسي في هذه الهجمات حسب قول الرئيس الإيراني محمد خاتمي، مضيفا أن هذه الفترة تعتبر فترة اختبار لقدرات قيادة الحكومة المؤقتة الحالية في العراق. قال رئيس الوزراء السوري ناجي العطري إن على الدول المجاورة للعراق والمجموعة الدولية أن تحاول تهدئة الأوضاع في البلاد لأنها تضر بالمنطقة ككل. جاء هذا التعليق في وقت متأخر من يوم أمس في اجتماع عقده العطري مع نظيره الأردني فيصل الفايز في دمشق، وجاءت هذه التصريحات بعد 3 أيام من الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى الدول الإسلامية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة ما دعاه بالكارثة في العراق، لا سيما المواجهات في مدينة النجف الأشرف. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. دعت حكومة نيبال اليوم إلى إطلاق سراح 12 من رعاياها من المعتقد أنهم محتجزون في العراق. وزارة خارجية نيبال قالت في بيان لها أنها لم تحصل على معلومات من مصدر مستقل عن أنهم مختطفون، موضحة أن دبلوماسييها في الشرق الأوسط ما يزالون يفحصون صورا قيل أنها لهؤلاء الرعايا نشرتها جماعة تدعو نفسها أنصار السنة في موقع إسلامي على الإنترنت. جاء في البيان أيضا أن وزير خارجية نيبال براكاش شاران ماهات أكد عبر فضائية الجزيرة على أن نيبال ليست من ضمن قوات التحالف في العراق. من جانب آخر أكدت شركة أردنية تعمل في مجال توفير عمال لشركات أخرى ومنها شركات تعمل في العراق أكدت فقدان هؤلاء النيباليين، قائلة إنها تحاول معرفة إن كانوا قد اختطفوا أم لا. دعا قاضي عسكري أمريكي اليوم الحكومة الأمريكية إلى الإسراع في تحقيقاتها في ادعاءات إساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب. اليوم مثل 4 جنود أمريكيين متهمين بإساءة المعاملة أمام قاضي عسكري في جلسة استماع أولى في قاعدة مانهايم الأمريكية في ألمانيا. القاضي وهو الكولونيل جيمس بول منح المحققين حتى 10 أيلول المقبل لجمع أدلتهم كي يتمكن من تحديد موعد لمحاكمة الجنود المسؤولين. القاضي بول رفض أيضا طلب الدفاع عدم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من كمبيوتر أحد الجنود لأن الجندي المذكور واسمه تشارلز غارنر كان متعبا جدا حسب قول الدفاع ولم يتمكن من اتخاذ قرار صحيح عندما سمح للمحققين بتفتيش الكمبيوتر المحمول الذي يعود له إضافة إلى مجموعة من المعدات. من جانب آخر بدأت محاكمة جندي أمريكي آخر متهم بإساءة معاملة معتقلين في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة اليوم. اسم الجندي هو جاري بيتمان وهو متهم بالتورط في إساءة معاملة أدت إلى وفاة سجين عراقي. سيدتي وسادتي، عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ انتهى، وعود الآن إلى ملف العراق.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ذكر أحد مستشاري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الاثنين أن المرجعية الدينية في النجف ستكون مسؤولة عن الأمن في مرقد الإمام علي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الشيخ أحمد الشيباني تصريحه من داخل الصحن الحيدري الشريف بعد تجدد الاشتباكات بأن المقاتلين الموالين للصدر سيصبحون مواطنين عاديين إذا عادت القوات الأمريكية إلى قواعدها وعاد الاستقرار للمدينة. وأضاف أن المؤسسة الدينية ستكون مسؤولة عن الأمن وينبغي أن تكون لها قوة أمن خاصة بها. تصريحات الشيبانية الجديدة أشارت إلى تحول عن موقف المقاتلين السابق بأنهم سيستمرون في حراسة مرقد الإمام علي حتى وإن سلموا مفاتيحه للمرجعية الدينية. وكانت مفاوضات ترمي إلى التوصل لشروط تسليم قوات الصدر المسجد للمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني انهارت في مطلع الأسبوع، لكن الشيباني ذكر في تصريحاته اليوم أن إنجاز عملية التسليم تتوقف الآن على قضية تشكيل لجنة خاصة من قبل مكتب السيستاني أو المرجعيات الدينية الأخرى،
لأننا الآن وأمامكم وأمام العالم على استعداد لتسليم الصحن الحيدر الشريف بما فيه، ونأتمر بأمر المرجعية وننتهي بنهيها. ولكن المشكلة الوحيدة العالقة كما علمتم أنه لابد من تشكيل لجنة مختصة تمثل السيد السيستاني أو تمثل المرجعيات الأخرى مع السيد السيستاني.
في غضون ذلك نقل عن شهود قولهم إن قتالا عنيفا اندلع في النجف الاثنين، فيما سمع دوي العديد من الانفجارات وصوت الرصاص بالقرب من الصحن الحيدري الشريف الذي يسيطر عليه أنصار الصدر. وأفاد شهود آخرون بأن سلسلة من الهجمات الجوية العنيفة شنت على مواقع المقاتلين في النجف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. ولتحليل أسباب التصعيد العسكري الأخير تحدث العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
بالرغم من أن الوضع السياسي والعسكري مع السيد مقتدى الصدر محسوم من قبل الحكومة على مبدأ لا تفاوض مع طلب تسليم الأسلحة والانسحاب من مسجد الإمام علي، إلا أن تعثر المفاوضات هذه مع جماعة الصدر، بين جماعة الصدر والمرجعيات الدينية لتسليم مهام الأمور في المسجد بسبب ربما وجود السيد السيستاني بالخارج، جعل جماعة الصدر يتلكؤون في ترك المسجد، وجماعة السيستاني يضعون شروط أخرى لتسلم المسجد. بالإضافة إلى ذلك، رغم وجود قوات أمريكية كبيرة وبالآونة الأخيرة عززت هذه القوات اللي تحاصر النجف من جميع الجهات.
أستاذ علي حسين جاسم، كيف تفسر لجوء القوات الأمريكية إلى استخدام يعني القصف الجوي؟
القصف الجوي هو الوسيلة الوحيدة اللي دا تلجأ لها، وطبعا دا تختار أهداف دا تلاحظ بيها تواجد قوات أو مجموعات من جيش المهدي وتضربها، لأن ما ممكن هي بالنسبة إلها وتريد تحسم الموقف لصالح الحكومة أو لصالحها، يجب أن تصعد الموقف.
ولكن أستاذ علي حسين جاسم، ولكن يعني التصريحات السابقة التي سمعناها عن الحكومة العراقية أو عن الجانب الأمريكي أنهم سيفسحون المجال أمام القوات الأمنية العراقية بحسم الوضع.
نعم هذا صحيح، ولكن القوات الأمنية العراقية سمعنا بالآونة الأخيرة تسربت أخبار أن العديد من أفراد هذه القوات يرفضون الدخول في معركة في هذه المنطقة المقدسة. لذلك سمعنا أيضا من مصادر يعني موثوقة أن القوات العراقية وبمساندة القوات الأمريكية تستفيد من بعض وحدات مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لاقتحام المنطقة، لأن المنطقة منطقة النجف القديمة المحيطة بمسجد الإمام علي كثيفة وشوارعها ضيقة، والوصول إلى المسجد يترتب الدخول بمعارك حرب شوارع، وهذا راح يؤدي إلى تدمير المنطقة وإصابة قسم من أبنية المسجد بالأضرار وقتل الكثير من الأبرياء. لكن هذا الأسلوب أتصور بمرور الزمن وتفاقم الوضع الأمني بالمنطقة وفي كل منطقة جنوبية راح يضطر الحكومة العراقية أن تلجأ إلى هذا الأسلوب بمساندة القوات الأمريكية من الجو بالمدفعية، ثم الاعتماد على بعض القوات العراقية تساندها قوات مجاهدي خلق.
أستاذ علي حسين جاسم، سؤال أخير، هل ترى يعني أن ثمة حلا يلوح في الأفق خلال الساعات القادمة؟
والله جماعة السيد مقتدى الصدر يلوحون أنهم مستعدين، ولكن الحكومة حاسمة تريد، حسب ما صرح أحد الوزراء اليوم صباحا يقول أنه سنلقن جيش المهدي درسا يكون عبرة لكل المعارضين للحكومة العراقية في كل مواقع العراق.
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى بغداد، حيث يفيد مراسلنا بأن الاشتباكات تجددت في مدينة الصدر، فيما تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم جديد بقذائف هاون سقطت في منطقة غير مأهولة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا حيدر الرشيد عن مستجدات الوضع الأمني في بغداد.
تجددت الاشتباكات المسلحة ليلة أمس في مدينة الصدر بين القوات متعددة الجنسية والحرس الوطني من جهة وعناصر جيش المهدي. وقال شهود عيان من المنطقة أن المواجهات اندلعت عندما توغلت دورية مدرعة من القوات الأمريكية داخل قطاع رقم 2، قام على أثرها عناصر جيش المهدي الذين يختبئون داخل الأحياء بإطلاق قذائف مضادة للدروع. مما تسبب في إحراق عربة همر أمريكية. وقد قام أفراد الدورية بالرد على المسلحين مستعينين بالطائرات المروحية التي قصفت مواقع جيش المهدي. وقد أتت هذه الأحداث بعد فترة هدوء نسبية عاشتها المدينة وشهدت انحسارا ملحوظا في المظاهر المسلحة. من جهة ثانية، تعرض مقر وزارة الداخلية العراقية لهجوم جديد صباح اليوم بقذائف الهاون، لكن القذائف سقطت في منطقة غير مأهولة ومن دون أن تؤدي إلى وقوع أضرار أو إصابات بحسب مصادر في الشرطة العراقية. وكانت قذائف أخرى قد سقطت على تقاطع ملعب الشعب وفي حدائق نصب الشهيد من دون الإشارة إلى وقوع أضرار مادية أو بشرية، كما سقطت قذيفة هاون عيار 60 ملم داخل الشركة العراقية للنقل البري دون أن تنفجر، وقد تم رفعها من قبل خبراء في مديرية الدفاع المدني. وبالقرب من وزارة التخطيط تم إبطال عبوة ناسفة يجري التحكم فيها عن بعد. وفي حادث آخر منفصل، أصيب رجل وامرأة بإطلاقات نارية في منطقة الشرطة الرابعة أثناء مطاردة القوات متعددة الجنسية لسيارة كانت تقل عددا من المسلحين المشتبه بهم، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى اليرموك. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نعرض لتطورات تتعلق بالرهائن، ننتقل إلى شمال البلاد، حيث شهدت كركوك الأحد تظاهرات للتركمان طالبوا فيها الحكومة بوضع حد لما وصفوه بتجاوزات عدد من الكرد على أراض وأملاك خاصة بأهالي المدينة من التركمان. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي في سياق الرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الوضع الأمني هناك.
نظم صباح يوم أمس العشرات من التركمان الشيعة من حي 90 بكركوك، نظموا مسيرة سلمية انطلقت من حسينية 90 باتجاه محافظة كركوك، طالبوا فيها إيقاف التجاوزات الحاصلة على أراضيهم وأملاك الدولة من قبل الكرد المرحلين العائدين، واتهموا في بيان أصدروه اتهموا الأحزاب الكردية بالتعاون معهم. وقد ضم البيان العديد من المطالب، منها إزالة آثار التخريب الحاصلة في 90 نتيجة ممارسات النظام السابق وتعويض المتضررين، حيث كانت الحكومة العراقية السابقة قد رحلت سكان هذا الحي التركماني. كما طالبوا اعتبار حي 90 منطقة منكوبة وإيقاف عمليات البيع وشراء العقارات في هذه المنطقة خوفا من أن يسيطر عليها الكرد العائدون. كما طالب البيان فتح الطريق أمام مواطنين 90 زيارة قبور موتاهم الواقعة في مطار كركوك الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية. وقد وقع البيان أحزاب سياسية عدة مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومنظمة بدر والجبهة التركمانية ومجلس شورى حي 90. وقد استلم نائب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة مطالب أهالي 90 ووعدوهم بإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة. وكان التركمان الشيعة قد تعرضوا وبان عهد الرئيس العراقي السابق إلى عمليات الترحيل القسري من أراضيهم الواقعة في كركوك وأطرافها، حيث ما زالت قضية بيشير التركمانية معلقة ولم تحسم نهائيا. ومن جهة أخرى، قال قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم إن شرطة كركوك طاردت مساء أمس سيارة أوبل سوداء اللون في حي القادسية شرق كركوك، وبعد اصطدام السيارة بأحد الجدران هرب سائقها وشخص آخر كان بجانبه. وبعد التفتيش عثرت على صاروخي كاتيوشا وقاذفة RPG-7 وبندقيتي كلاشينكوف داخل السيارة. وقال إن الشرطة ما زالت تبحث عن الشخصين الفارين دون إعطاء المزيد من المعلومات. كما انفجرت ليلة أمس صاروخ كاتيوشا في حي الخضراء جنوب كركوك دون إحداث أي إصابات. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن، تم الإفراج الأحد عن الصحافي الأمريكي ميكا جارين الذي خطف في الناصرية في 14 آب. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن الخاطفين أفرجوا أيضا عن مترجمه. وفي تصريحات أدلى بها إثر الإفراج عنه في مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الناصرية، أعرب جارين عن شكره لمكتب الصدر وأضاف قائلا:
أود أن أشكر مكتب الصدر على العمل من أجل الإفراج عني، وأمل أن أتمكن من مواصلة العمل الذي أقوم به في العراق والمتمثل في محاولة مساعدة المواطنين هناك.
trying to help the people here.
من جهته أوضح الشيخ أوس الخفاجي مدير مكتب مقتدى الصدر في الناصرية أن جهود الإفراج عن الصحافي الأمريكي بدأت منذ سماع خبر اختطاف جرن، وأضاف قائلا:
منذ ساعة علمنا بحادث اختطاف الأخ ميغا جارين بذلنا وسعا كبيرا في البحث عنه لإيجاده، واستبشرنا خيرا لما سمعنا بأن هناك جهة ادعت مسؤوليتها عن اختطافه وطالبت بمطلب، كلنا كنا نطلب ذلك المطلب.
يذكر أن ميكا جارين هو مؤسس ومدير شركة فور كورنرز ميديا المتخصصة في الأفلام الوثائقية والصور والنصوص، ومقرها في نيويورك وكولورادو، وكان خطف مع مترجمه أمير دوشي في سوق بالناصرية على أيدي جماعة تطلق على نفسها اسم كتائب الشهداء. على صعيد ذي صلة، بثت مجموعة إسلامية الأحد على موقع في شبكة الإنترنت صور 12 رجلا قدموا على أنهم نيباليون خطفوا في العراق ومتهمون بالتعاون مع القوات الأمريكية. فرانس بريس أفادت بأن المجموعة تطلق على نفسها اسم جيش أنصار السنة، وكان مسؤولون نيباليون أعلنوا أمس الأول أن حكومتهم بدأت التحقيق في خطف 12 من مواطنيها يعملون في العراق مع القوات الأمريكية، إلا أنها لا تملك بعد معلومات محددة حولهم. وصرح وزير الإعلام النيبالي محمد محسن بأن الحكومة لا تملك حاليا معلومات حول هذه الحادثة، مشيرا إلى أن سفارة النيبال في السعودية كلفت جمع المعلومات. وفي محور الرهائن أيضا، أفادت فرانس بريس بأن عمليات البحث كانت متواصلة في جميع الاتجاهات الأحد في العراق للعثور على صحفيين فرنسيين وآخر إيطالي فقدوا ويخشى أن يكونوا مخطوفين. وكان من المقرر أن يغادر الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مال برونو بغداد معا صباح الجمعة للتوجه إلى النجف، غير أن إذاعة راديو فرانس وصحيفة لو فيغارو اللتان يعملان بهما فقدتا أي اتصال بهما منذ ذلك الوقت. كما فقد الصحافي الإيطالي أنزو بالدوني الذي يعمل لمجلة دياريو الخميس في العراق، وترجح المجلة أن يكون خطف. هذا وقد أعربت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن الصحفيين الأحد، أعربت عن مخاوفها بشأن مصير هؤلاء الإعلاميين الغربيين، مبدية قلقها لتضاعف عمليات خطف الصحفيين في العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور الأوضاع الأمنية عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من الموصل مراسلنا أحمد سعيد عن مستجدات الموقف هناك.
في منطقة ناحية بردرش العشائر السبعة جرت مطاردة عنيفة لعدد من الأشخاص المصنفين على الإرهاب بين قريتي قصروق وجويلان جنوب مركز ناحية بردرش، وبعد تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن الكردية المعروفة بالعسايش وبمعاونة قوة من الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية، وبين أشخاص صنفوا على الإرهاب كانوا يستفيلون سيارتين، إحداها من نوع لاند كروزر والثانية من نوع أوبل. تمكن رجال العسايش والحرس الوطني ورجال الشرطة من قتل اثنين ممن سميوا بالإرهابيين واعتقال ثالث، إضافة إلى وضع اليد على السيارتين واللتان كانتا محملتين بكميات كبيرة من مادة TNT الشديدة الانفجار وقذائف هاون وأسلحة مختلفة. هذا وفي أحدث تطور علم أن أحد القتلى والجرحى ينتميان إلى قرية باسم زنجنان تقع شرق ناحية بردرش، أما الذي اعتقل فهو من أهالي قرية دارة وفي المنطقة نفسها. الحادث هذا هو الأول من نوعه تشهدها منطقة بردرش. وفي منطقة وادي العقاب بالموصل هاجم مسلحون مجهولون بالقرب من محطة تعبئة للوقود باسم محطة تعبئة أبو عبيدة، هاجموا رتلا عسكريا أمريكيا بقذائف الهاون، إلا أن القذائف أخطأت الهدف وسقطت في مكان بعيد من غير أن تلحق أضرارا بالأرواح والممتلكات. أما في قضاء تلعفر الذي يقع غرب مدينة الموصل فقد قام مسلحون مجهولون بإطلاق قذائف إلى مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أصابت إحداها المقر إلا أنها لم تلحق أضرارا بالأرواح. وفي تل عفر أيضا قتل أحد المترجمين العاملين مع القوات الأمريكية. يذكر أنه سبق وأن وجه مجهولون إنذارا إلى أصحاب الدور الذين أجروا دورهم للحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بفسخ عقود الإيجار، وإلا فإن دورهم ستتعرض إلى القصف والتدمير. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الدولية، أفادت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من دبي بأن شريطا منسوبا لجماعة تزعم صلتها بشبكة القاعدة أكد الأحد تهديدها بمهاجمة السلفادور بعد إرسالها قوة جديدة من جنودها للانضمام إلى قوات الائتلاف في العراق. وكان بيان من الجماعة التي تسمي نفسها كتائب محمد عطا منح في 16 من آب للسلفادور مهلة 20 يوما لسحب قواتها من العراق أو مواجهة ضربات على أراضيها وضد قواتها في العراق. وقال الصوت في الشريط الجديد الذي بث على موقع على الإنترنت اعتاد نشر بيانات المتشددين الإسلاميين: على الرغم من المهلة التي وجهناها لحكومة السلفادور، نرى أنهم يرسلون جيوشهم رضوخا للولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن سان سلفادور أرسلت الخميس مفرزة جديدة من قواتها إلى العراق. أخيرا، وفي محور الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات الأمريكية ضد الجنود المتهمين بإساءة معاملة معتقلين عراقيين، يخضع 4 من هؤلاء للاستجواب اليوم فيما يعتبر مرحلة أولية لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية في قاعدة مانهايم الأمريكية غرب ألمانيا. فرانس بريس أفادت بأن الجندية ميغان أمبول وتشارلز غرينر وجافال ديفيز وإيفان فريدريك متهمون بسوء المعاملة والقيام بممارسات غير لائقة وخارجة عن حدود الحشمة بحق المعتقلين. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، بعد أن كنا نتابع ملف العراق الإخباري، ننتقل مرة أخرى إلى موضوع مبادرة السيد مقتدى الصدر بشأن تسليم مفاتيح الصحن الحيدري. وقد أشارت عضو المجلس الوطني الدكتورة سلامة الخفاجي إلى أهمية هذه الخطوة في نزع فتيل الأزمة. عماد جاسم التقى الخفاجي وسألها أيضا عن دور البيت الشيعي في هذه المبادرة.
هي ليست يعني فقط هنالك جهود للمجلس السياسي، ولكن هنالك ايضا جهود للمؤتمر الوطني، المبادره التي قدمها المؤتمر الوطني. وبلغنا اليوم هنالك تفعيل من جهات معينه لمحاوله احتواء هذه الازمه. الوضع هنالك يعني يزهير الزمن ويزداد عدد القتلى، ولكن لحد الان لم نجد حلا نهائيا لهذه الازمه. نحن نراه الامر بدا يصعب اكثر، فكما اوضحت قبل قليل استمرار العمليات العسكرية يولد عنف معاكس ومضاد جديد. ونحن لا ننظر الآن للأزمة في الوقت الحاضر، لكن ننظر للأزمة في المستقبل، ماذا ستولد من ردود فعل. ما لاحظنا في الوقت الحاضر من ردود فعل أن هنالك بدأت تتحرك مجموعات كبيرة من الشعب العراقي من مختلف المحافظات للمجيء إلى مدينة النجف للدفاع عن هذه المدينة. نحن نرى بأنه دخول مدينة النجف واقتحامها صعب جدا، ولن يترك العراقيين هذا الأمر، ولكن ندعو كل الأطراف إلى وصول إلى حلول تكف عن هدر الدم العراقي في الوقت الحاضر. فلذلك ما أبدأ من سيد مقتدى بأنه مستعدين لتسليم الصحن الشريف إلى المرجعية، فنراها مبادرة جيدة جدا، ولكن على أن تكون هنالك لجنة لاستلام هذه المفاتيح الصحن كما أوضح جانب سيد مقتدى، لأن هنالك خزائن وهنالك أثريات وتحفيات يجب أن تسلم إلى الجهة المقابلة التي ستستلم المفاتيح. فنرى هذا هو جيد جدا.
دكتورة، كيف ما هو دور البيت الشيعي في هذا؟
البيت الشيعي كانت له مبادرة، وهي المبادرة الأولى في عملية المفاوضات وكانت هنالك الهدنة، ولكن هذه الهدنة كما علمنا خرقت وأصبح هنالك الاقتتال الحالي منذ حالي أسبوعين. البيت كل الأطراف الموجودة في الشعب العراقي التي كانت لا فاعلية مسبقا تحاول الآن أن تجد حلا لهذه الأزمة، ولكن إشراك مختلف الأطراف وخصوصا ما جرى في داخل المؤتمر نود ونرى من الضرورة تفعيل هذه المبادرة وأن تكون هنالك آليات لحل هذه الأزمة، ونرى هنالك ضوء من بعض الأطراف لجعل آليات للمبادرة التي أبداها المؤتمر الوطني.
يعني توجهات المجلس الوطني، يعني
هنالك وفد حكومي توجه قبل يومين، وكان سيد موفق الربيعي وسيد وزير المحافظات، ولكن حقيقة مع وجود هذا الوفد كان هنالك تصعيد عسكري، فيعني نتمنى أن يكون هنالك للوفود التي تذهب هنالك نتائج إيجابية، وأن لا تكون مجرد وفود تذهب وترجع ولا نحصل منها نتائج. نحن نرى حسن النية عند كثير من الأطراف، ولكن لحد الآن لم توضع آلية محددة لحل هذه الأزمة.
كان هذا اللقاء مع الدكتورة سلامة الخفاجي عضو المجلس الوطني العراقي وعضو مجلس الحكم السابق، وقد تحدثت عن مبادرات البيت الشيعي العراقي وأعضاء المجلس الوطني لحل أزمة النجف. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في متابعة أخرى للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، أعدتها الزميلة سميرة علي مندي. نبدأها بأبرز العناوين. من النهار اللبنانية: تصاعد العنف، هل أصاب القصف جدار الضريح؟ الفايز وعطري شددا في دمشق على ضرورة إنهاء احتلال العراق. وفي المستقبل اللبنانية نقرأ: تعليق تسليم مفاتيح الصحن الحيدري بانتظار الاتفاق على إنشاء لجنة جرد الممتلكات. وسستاني يطالب الأمم المتحدة بدور أكبر في العراق. ومن السفير اللبنانية: الجعفري ينتقد طريقة التعامل مع مقتدى الصدر. وننتقل الآن إلى سميرة ومقالات الرأي، فماذا اخترت لنا؟
اخترت مقالا في صحيفة المستقبل اللبنانية، وهي للكاتب خير الله خير الله، والمقال تحت عنوان عودة إلى فكرة الدولة القوية انطلاقا من النجف. يقول الكاتب: تعكس معركة النجف الأشرف الهادفة إلى القضاء على السيد مقتدى الصدر سياسيا والانتهاء من الميليشيا التابعة له المسمى جيش المهدي، رغبة في إمكان إقامة سلطة قوية في العراق على الرغم من مخاطر التقسيم التي تهدد البلد. ويرى خير الله خير الله بأن آيات علاوي يمثل في هذه المرحلة مشروعا يستهدف إقامة سلطة قوية في العراق، سلطة قادرة على السيطرة على البلد استنادا إلى تحالف قائم على ثلاث ركائز، هي الشيعة من ذوي التوجه العربي أولا، وهو توجه سياسي قبل أن يكون دينيا. أما الركيزة الثانية فهي الأكراد على أسهم السيد مسعود البارزاني الذي يتطلع إلى دولة عراقية لا يحرم فيها الأكراد من حقوقهم كما كان يحصل في الماضي، ولا يتعرضون فيها لمجازر. وبارزاني أقرب إلى المحيط العربي ويسعى إلى عراق فاعل كما يرى الكاتب، بعيدا عن النفوذين الإيراني والتركي على حد قول الكاتب. الركيزة الثالثة لمشروع آيات علاوي، أو على الأصح للمشروع الذي يمثله الرجل وصار يعتبر رمزه، وهي تتمثل بالمثلث السني بما في ذلك البعث والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الجيش العراقي، بحسب تعبير الكاتب خير الله خير الله في صحيفة المستقبل اللبنانية.
سميرة، هناك مقال للكاتب اللبناني إلياس سحاب في صحيفة السفير تحت عنوان نظرة حضارية أخلاقية إلى الأوضاع العراقية، فماذا يقول الكاتب فيه؟
الكاتب يرى بأن الناظر بموضوعية إلى الأوضاع العراقية الحالية يحق له أن يخرج بعدد من التهيؤات، فأمام بعض ما يجري على أرض العراق يحق لنا أن نرى فيما يجري استمرارا للاحتلال الأمريكي بأقنعة عراقية على حد قول الكاتب، الذي يضيف: في المرحلة السابقة لما سمي تسليم السلطة للعراقيين كان اسم الحاكم الأمريكي السابق للعراق بريمر يتصدر كل أخبار العراق اليومية ويقترن مباشرة بأي قرار سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، في مقابل الغياب الكامل لاسم الحاكم الأمريكي الحالي للعراق نيكروبونتي، غيابا يكاد يوحي بعدم وجوده أصلا في العراق، في مقابل حضور يومي مكثف لثلاثة أسماء: رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي، ووزير دفاعه، ووزير داخليته. ومع ذلك، برغم الصورة الإعلامية الخادعة وبرغم إلحاحها اليومي، فإن قرارات بريمر السابقة وقرارات نيكروبونتي الحالية ما زالت هي وحدها السارية المفعول في حياة العراق والعراقيين من خلف ديكور الأسماء العراقية كبيرها وصغيرها، على حد تعبير إلياس سحاب في السفير اللبنانية.
أما الآن فنطالع أبرز ما نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي، وهذه المتابعة من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم يدعو ناهض حتر الحكومة الأردنية لوقف التعامل التجاري أو تنفيذ العطاءات لصالح قوات الاحتلال الأمريكي في العراق بشكل شامل وعلني، كما يدعو لوقف كل الأعمال التي تنفذها في العراق شركات أردنية لها علاقة بشكل أو بآخر بالسياسيين الأردنيين، واقتصار النشاط التجاري الأردني في العراق على التعامل مع العراقيين وللاحتياجات المدنية العراقية. وهو أخيرا يدعو لإقامة علاقات خلفية مع قوى المقاومة العراقية والشخصيات السياسية المناهضة للاحتلال، ويرى أن ذلك يساعد في إنشاء مظلة سياسية أمنية لخط عمان بغداد، ويساهم أيضا في التأسيس لعلاقات مستقبلية مع القوى المرشحة لقيادة العراق بعد جلاء المحتلين. وفي صحيفة الدستور يقول راكان المجالي أن مقتدى الصدر الذي وصل إلى العمل العام من بوابة استشهاد والده وعمه ومن باب تضحيات عائلته استطاع أن يسجل موقفا يعبر عن الأصالة وشرف الموقف وعن حقيقة الإيمان بالوطن والإنسان. ولا ينتقص من حركة مقتدى الصدر أن جيشه هو جيش الفقراء والمحرومين، ولا يهم أن عددا كبيرا ممن كانوا في سجون النظام السابق أو سجون الاحتلال قد انضموا لحركته، فهؤلاء كما يقول المجالي لهم الحق في الدفاع عن حياتهم ولقمة أولادهم ووطنهم. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وصلنا أيها الأصدقاء إلى نهاية جولتنا الثانية على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، مع تحيات المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، الفقرة الأخيرة في هذه الساعة مخصصة لمتابعة حوارات حول أهمية مشاركة المرأة العراقية في المؤتمر الوطني العراقي. هذا الموضوع ستتناوله أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيتنا خير
السالكين في العراق وحدينا وخير السالكين في العراق وحدينا. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير. لأول مرة في تاريخ العراق وربما في المنطقة العربية تدخل المرأة الحياة العامة بحضور يغطي ربع المساحة التي احتكرها الرجل منذ تاريخ بعيد، وبعد غياب طويل عن كل ما هو عام وانحسار وجودها داخل الأسواق ومراقد الأئمة والمناسبات الخاصة بالنساء فقط، يأتي حضور المرأة في المؤتمر الوطني بكثافة يقرأ البعض فيها بأن العراقيين رسموا ملامح فريدة في المنطقة بتخصيص ربع المقاعد للنساء، ونظر البعض الآخر على أنها كثافة شكلية كرست الصورة السلبية عن النساء. مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية المؤقتة وحضورها في المؤتمر الوطني من زاوية نقدية هو محور قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معي. جاء تمثيل المرأة في المؤتمر الوطني ملتزما بحده الأدنى وهو 25%، ومع أن هذه النسبة تعد مكسبا نهضويا إلا أنها ليست كافية من وجهة نظر الكثير، وبسبب الجدل الذي أثير حول وجود كفاءات نسوية يمكن تغطي هذه النسبة، سنعالج اليوم حضور المرأة في المؤتمر من وجهة نقدية. رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد إسماعيل زاير أحد المشاركين في المؤتمر الوطني يقرأ حضور النساء من حيث كفاءة المشاركة.
المساهمة اللي يعني برزت خلال المؤتمر للمرأة العراقية كانت مساهمة ملموسة من ناحية شكلية، بمعنى أنه الجميع التزموا بالحد الأدنى، الحد الأدنى 25%، ولكن نوعية الحضور بحد ذاته ما كانت يعني متساوقة تماما مع ما احنا كنا نريده. يعني هذا الحضور ليس حضور للمرأة بالمعنى الكامل، وإنما حضور شكلي.
كيف تستطيع أن تصنف النساء المشاركات داخل هذا المؤتمر؟
هناك نوعين من وجود المرأة في المؤتمر، مؤتمر الوطني. نوع من النساء اللواتي أثبتن أنفسهن من خلال النشاط المكثف والشجاع والمنظم والمنهجي خلال السنة ونص الماضية منذ سقوط الدكتاتورية، وقادوا هذول البنات وقادوا منظمات نسائية وحركات ومنظمات غير حكومية وما إلى ذلك، وهم معروفات أيضا بعقلانيتهم وحصافتهم وما إلى ذلك. هذا صنف، وصنف آخر صنف إجا مع الأحزاب السياسية. هذا الصنف الثاني كان الصنف ضعيف للغاية وسلبي للغاية، وكان أشبه ما يكون جزء من ديكور ضروري لابد منه، يعني لم يكن يعني التعبير الأمثل للمرأة. طبعا النساء يتحدثن بلغة النساء وما إلى آخره، ولكن الأجندة والاستحقاقات والتحديات اللي تواجه المرأة العراقية تحديات معقدة وتحديات فعلا مركبة، تقتضي استعداد ومهارة وذكاء ومراس وميران. فلا يكفي أن يأتي الرجل أو المرأة من حزب حتى يتحول إلى سياسي ناجح أو يتحول إلى مدافع عن قضية محددة.
يعني هل نستطيع الآن أن نصنف طبيعة المساهمة أو الموضوعات التي طرحت؟
طبعا بالمؤتمر لم يطرح شيء ما عن المرأة بحد ذاتها يعني مفاجئ أو استثنائي، أو لم يجري مثلا تقييم دور المرأة في المجتمع، إنما جرى تقييم برنامج عام يعطي للمرأة هذا الحق الانتخابي، و وفي هذه المناسبة يعني يجري يعني الحاق المرأة ضمن المجتمع ضمن الهيكلية العامة. ولكن المساهمة المرأة في المؤتمر كان لها يعني مردود مختلف. مثلا هنالك نساء حتى من داخل الأحزاب اضطرنا في خضم يعني النزعة التي برزت، والنزعة محافظة ويمينية ونزعة غير تقدمية، اضطرنا إلى الانسحاب حتى من بين المجموعات الإسلامية، يعني دكتورات متنورات ينتمين إلى هذه المنظمات الإسلامية، ولكن لم يجدنا أنفسهن في هذا التنظيم وانسحبنا إلى صنف المستقلات أو المستقلين. طبعا نسبة المرأة بالمؤتمر لا تعني أنه المرأة تصرفت ككتلة موحدة مستقلة، وإنما كان المفروض أن يكون عدد النساء بهذا المقدار أو ذاك. لذلك يعني تجمعهن داخل هذا المؤتمر كان على أساس الحقول التي جرى تحديدها من داخل المجتمع، اللي هي حقول مثلا الأقليات، حقول المجتمع المدني، حقول مثلا ممثلي المحافظات أو ممثلات المحافظات وما إلى ذلك. لذلك أنا كنت أرى أن أنشط المجموعات داخل المؤتمر كنا مجموعات الممثلات للمجتمع المدني والشخصيات.
ولكن ماذا عن الأسماء التي رشحت لتمثل النساء في الجمعية الوطنية؟ يجيب الأستاذ زاير:
بالقوائم اللي طلعت بالمؤتمر أو القوائم الأخرى كان وجود المرأة وجود بالنصاب اللي هو 25% 22 زائد 3، ولكن يعني إدراج اسم المرأة في القائمة لا يعني بالضرورة أن هذه أفضل نماذج. فالاختيار جرى على أسس سياسية وحزبية وليس بالضرورة على أساس كفاءات حقيقية للمرأة العراقية. قسم قليل منها الـ 22 يعني مع احتراماتنا للمرأة بشكل عام هم يعني فعلا يحملون هذا الهاجس العميق لهموم المرأة، ودورهم في المجتمع كمرأة يعني تحاول تجاوز عقبات معقدة وعويصة مثل يعني لمجتمع مثل المجتمع العراقي.
قضاياها.
واجهت مشاركة المرأة في المؤتمر الوطني عقبات كثيرة، وفرز الكفاءات النسوية التي كان من المفترض أن تمثل المرأة العراقية في الجمعية الوطنية خضعت لاشتراطات ورغبات الأحزاب الكبيرة. أما أسس الاختيار فكانت تقوم على الانتماءات الحزبية والمحاصصة الطائفية وليس على أساس الكفاءة. الحقوقية هناء أدوار عضوة اللجنة العليا للإشراف على المؤتمر الوطني تكشف عن بعض الجوانب التي شوهت أسس اختيار المرأة في الجمعية الوطنية.
يعني الحقيقة لمسنا من خلال مداخلات العديد منهن من النساء، كانت مداخلات ملموسة محددة بمقترحات ناضجة وبآراء سياسية أيضا متفاعلة، لمست أنا شخصيا بها كثير من التحدي وكثير من الرغبة بمشاركة المرأة في العملية السياسية وفي إجراء التغييرات بشكل يحقق الديمقراطية والنزاهة والعدالة في المجتمع. لكن إذا ردنا نتحدث عن الشق الثاني في أنه الفائزات أو المعينات، أنا لا أستطيع أن أقول منتخبات، المعينات في المجلس الوطني المؤقت في عدد من المثالب في تمثيلهم، يعني الغالبية العظمى منهم هم يمثلون رغبة الأحزاب السياسية الكبيرة في تعيينهم، وأيضا يمثلون نزعة المحاصصة الطائفية البغيضة في نفس الوقت.
كيف هيمنت الأحزاب على عملية التعيين أو التصويت هذه؟
طبعا تأتي من خلال هيمنة أعضاء مجلس الحكم السابقين، كانوا هم اللي يديرون العملية في الكواليس وفي الأبواب المغلقة، كانوا يعني منغمرين في كيفية إعداد قائمة منسجمة أو ما تسمى بالتوافق الوطني، وكانوا يبحثون مع مختلف القوى السياسية والتيارات الفكرية في إعداد مثل هذه القائمة. طبعا إحنا كمجموعة نسائية حاولنا أن نحتك بهم من أجل أنه تقديم مرشحاتنا كشبكة النساء العراقيات وبقية الأطر النسائية في ترشيح النساء اللي نشعر أنهم مؤهلات لتمثيلهم في المجلس الوطني المقبل، وأيضا في مداولات متنوعة قمنا يعني عكست في مداولات متنوعة ويا عدد من أعضاء مجلس الحكم، لمسنا أنه هناك رغبة لدى معظم هؤلاء أنه يريدون أن تكون المرشحات حسب اختيارهم هم وليس اختيارنا إحنا. مثلا كان المطلوب تقديم قائمة ب25 من النساء لترشيحهم للمجلس الوطني لعضوية المجلس الوطني، بعضهم قال لا قدمونا قائمة ب50 اسم حتى نحن نختار من يمكن أن نرشحها للمجلس لعضوية المجلس. آخر تحدث أنه بشكل واضح أنه نحن نختار من هي قريبة لنا، قريبة للحزب المعين المعني بتمثيله. وطبعا هذا جرى في نفس الوقت بهذا الشكل جرى. نحن نقول كنا منزعجات كنساء وكمجموعة نسائية محبطات أن عملية الطائفية أن المحاصصة الطائفية والمذهبية هي التي سادت في اختيار ترشيحات أعضاء المجلس الوطني، وهذه مسألة مدمرة إذا كانت ستترسخ مستقبلا في عملية الانتخابات المقبلة، وهي عملية مدمرة للنسيج الاجتماعي العراقي، وهي ليست يعني مثل ما يدعي البعض أنها هي عملية الوحدة الوطنية كما يسميها البعض. أنا أقول أنها ليست عملية وحدة وطن، إنما تفرق للوحدة الوطنية ستكون آثارها مدمرة في مستقبل تطور المجتمع العراقي.
ولم تخلو الممارسة الديمقراطية من ضغوط مارست على النساء للانسحاب من المؤتمر،
وإحدى ممثلات منظمة نسائية محددة أعلنت انسحابها، وأعلنت انسحابها أنه وإحنا واثقين جدا أنه هي بضغط من قبل حزب سياسي محدد. يعني مثلا هذا الحزب السياسي أعلن في داخل القاعة أنه لا يوجد لديه تمثيل في القائمة الثانية، يعني مثلا هذا أو هناك بعض يعني يحاولوا إفشال القائمة الثانية مثلا، يعني أنه حسب الآلية الموجودة أنه يجب أن يكون في كل قائمة تمثيل للمختلف الأحزاب والتيارات السياسية وإلى آخره، فهم بمحاولتهم هذه يعني سقطون القائمة المعارضة على أساس أنها لا تمتلك وجود حزبي لا تمتلك وجود لعناصر محددة من تيار سياسي محدد. وطبعا بهذه الطريقة أنا أعتقدها طريقة جدا رخيصة، طريقة غير أخلاقية أحيانا الواحد يقدر يسميها.
قضاياها.
الدكتورة سلام سميسم المختصة بالاقتصاد الإسلامي والناشطة في مجال المجتمع المدني أقصيت عن المشاركة في الجمعية، وتثبت عملية إبعادها أن الكفاءة لم تكن أساساً في اختيار النساء. الدكتورة سلام سميسم توضح أسباب إقصائها عن المشاركة.
أنا علقت عضويتي بسبب ورود بعض الأسماء التي حيث تباهى أحد الشخصيات القيادية من البيت الشيعي بشطبه اسمي، لأنني لم أرق له لأنني لا أروج لأنظمة أخرى، ولا لنماذج غير عراقية.
ولماذا رفضت المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية أن تمثلي في المؤتمر أو أن تكوني ممثلة عن في المؤتمر؟
أنا كنت دائما في المؤتمر أحظى بثقة السيد عبد العزيز الحكيم وما زلت، وبالإضافة إلى ارتباطي بصلات كثيرة معهم، حيث أنني أرى فيهم أخوة، كنت أتمنى حضورهم من زمن بعيد، وكنت أتمنى أن يحتضنوني وأحتضنهم وما زلت، إلا أنني إذا لم أرق لفرد منهم أو لآخر فهذا ليس ذنبي.
دكتورة، هل مارست ضغوط ضدك للانسحاب من المؤتمر أو لسحب ترشيحك؟
كلا، لم تمارس ضغوط، ولكن مارس ما هو أبشع من الضغوط، التهميش، التهميش ومحاولة التسقيط السياسي، وهذه اعتدت عليها منذ رشحت إلى مجلس الحكم، والآن تعاد الكرة، وكل مرة تمارس هذه اللعبة معي حينما يأتي وقت المكافأة.
المعروف عنك دكتورة سلام هو جرأتك ومكاشفتك للآخرين والصراحة اللاذعة التي تواجهين بها الآخرين، هل يمكن أن تكون هذه وصمة ضد المرأة يعني وسبب لاستبعادها عن أي منصب؟
والله أن أكون موصومة بالصراحة أحسن مما أوصم بالغش، مثلما كفئت إحدى النائبات التي لسوء الحظ تمثل الشعب العراقي الآن في مجلس المئة، كفئت لأنها جيرت انتخابات محافظة بأكملها لأحد الأحزاب الإسلامية فوعدوها في منصب في المجلس الوطني المزمع، والأخرى تروج لأنظمة دول مجاورة فتوعد، وبضغط من مخابرات الدول المجاورة توضع في المجلس النيابي.
لماذا لا يحتمل المجتمع الذكوري صراحة المرأة وجرأتها، المرأة الجريئة، المرأة المقتدرة، لماذا لا يتقبلها؟
هي عدم تحمل لكل إنسان شريف سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن عندما تكون امرأة كأنما يشعر بالنقص أكثر، لأنه أصلا يعتقدها كائنا دون الدرجة الأولى، هو الدرجة الأولى والدرجة الثانية هذه، فتكون كائن من الدرجة الثانية يذكره بأنه ليس شريفا وليس عراقيا، هذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة له.
دكتورة سلام، سؤال أخير، ما رأيك بحضور المرأة داخل المؤتمر، وهل أنت راضية عن اللواتي حظينا بمقاعد في المؤتمر الوطني؟
أولا الحضور النسوي كان حضورا مكثفا،
لا أعني من ناحية العدد، نعم، وإنما نعم، من ناحية الكفاءة والنوعية.
نعم، كانت أيضا كان الحضور مكثف، الحضور العام في الحضور 1500، ولكن الحضور في 100 تكررت نفس مأساة مجلس الحكم، أنها لم تكن شخصيات مثقفة، يعني أنا لا أتكلم عن الإسلاميين أو العلمانيين، أنا كنت أتمنى لو لم أكن أرى اسمي لكنت رأيت الكثير من أستاذاتي حتى أن من غير الإسلاميات، كنت أتمنى أن أرى المثقفات، كنت أن أرى ذوات العقول المستنيرة، كنت أتمنى أن أرى ذوات البصمات في المجتمع العراقي، ذوات التاريخ النضالي، ولكنني رأيت نساء ليس لهن من دور سوى قول كلمة نعم بعد الرجل وليس قبل الرجل.
بعد أيام من انتهاء المؤتمر الوطني واختيار عضوات الجمعية 25، أقامت التنظيمات النسوية ندوة طالبن فيها بزيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، غير أن القضية المهمة التي لم تناقش ما هي أسس اختيار النساء في مثل هذه المواقع. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.